الله تعالى وأحثكم على طاعته واستفتح بالذي هو خير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ويقول سبحانه: وليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وروى ابن حجر في المطالب العالية عن سلمان الفارسي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر كريم، شهر مبارك، في ليلة خير من ألف شهر، فرض الله فيه صيامه وجعل قيام ليله تطوعا، فمن تطوع فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. فهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وهو شهر يزاد فيه رزق المؤمن. من فطر فيه صائما كان له عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. قيل: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما نفطر به الصائم. فقال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن أو تمر أو شربة ماء، ومن أشبع صائما كان مغفرة لذنوبه، وسقاه الله من حوضه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يدخل الجنة، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص ذلك من أجره شيئا. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، ومن خفف فيه عن مملوكه أعتق الله من النار. أيها المسلمون، أيام قليلة ويحل علينا ضيف كريم عزيز يغيب عنا 11 شهرا لينزل من قلوبنا ومن حياتنا ومن سلوكنا ومن مساجدنا بأنواره، ببركاته، بهداياه، بتلك الروح اللطيفة التي تغمر القلوب في هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، شهر القرآن، شهر الصيام والقيام، شهر الرحمة والمغفرة، شهر الانتصارات والفتوح، شهر رمضان. وهل أعظم من شهر رمضان فرصة يعود فيها الناس إلى ربهم، وتستيقظ فيه القلوب، وتثوب إلى رشدها، وتصطلح فيه مع الله؟ كم من إنسان كان شهر رمضان فرصة تحول فيها وضعه، وتغير فيها سلوكه، واستقام بعدها أمر حياته وأمر تصرفاته. شهر رمضان، وفي هذه السنة بالذات يحل فينا شهر رمضان والصيف في أشد أيام حرارته، والنهار في أطول أيامه لبلادنا، ولكن قلوب متعطشة لما فيه من بركات يهون معها حر الصيف، ويهون معها طول النهار وظمأه، مع لذة مناجاة الله ولذة التقرب إلى الله ولذة الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. كيف نستقبل هذا الشهر؟ كيف نستعد لاستقباله؟ أيها المسلمون، لو أن إنسانا أتي بأفخر طعام وأطيب حلوى وأشهى ما يمكن أن يقدم من طعام طيب لذيذ، ولكن كان الإناء الذي تحمله ليوضع هذا الطعام فيه، إذا كان الإناء قذرا، فما مصير هذا الطعام الشهي الفاخر اللذيذ إذا كان الإناء الذي كانت بين يديك ليوضع هذا الطعام لك فيه إناء قذرا؟ والإناء هنا قلوبنا، الإناء هنا سلوكنا، الإناء هنا تصرفاتنا. فما لم نطهر هذه القلوب، ما لم نستغفر عن ماض من تصرفاتنا، عن ماض من أخطائنا، عن ماض طالما وقعت فيه نفوسنا من الآثام والذنوب، ما لم نطهر آنية قلوبنا وصحائف أعمالنا لنستقبل هدايا هذا الشهر وفضائل هذا الشهر وبركات هذا الشهر بقلوب طاهرة نقية تحسن تلقي بركات هذا الشهر، تحسن استقبال بركات هذا الشهر، تكون مرآتها نقية تنعكس عليها أنوار هذا الشهر، فتضيء حياتك وتضيء سلوكك وتضيء قلبك وتضيء عقلك وتصلح من حالك، تزيدك قربا إلى الله لا تزيدك بعدا عن الله. ما لم نصحح ما مضى، وما لم نستدرك ما كنا قد وقعنا فيه، كيف يمكن أن نستقبل بركة هذا الشهر؟ أقول إن الإناء الذي ستحل فيه بركات هذا الشهر إنما هي قلوبنا، إنما هي أفئدتنا. فلما لم ننقي هذه القلوب من أوضارها، من أوساخها، من أحقادها، من ذنوبها، من حالة البعد عن الله التي اعترتها، كيف يمكن أن تستقبل مرآة قلوبنا أنوار هذا الشهر؟ كلا، بل ران على ذنوبهم ما كانوا يكسبون. الران هو ذلك الإفساخ الذي تراكم على صفحة القلب، فإذا سلطت الأنوار عليه لم تجد مجالا لانعكاسها فيه، ولا لتظهر أنوار تلك الأنوار فيه. لذلك فإن أول درجات، أول مرحلة من مراحل حسن الاستعداد لاستقبال هذا الشهر وحسن وفادة هذا الشهر ولتلقي بركاته وأنواره وفوائده وهداياه، أن نصلح فساد قلوبنا، أن نبسط الأكف إلى الله عز وجل تائبين إليه راجعين إليه. لذلك ربنا تبارك وتعالى جعل هذا الشهر فرصة نستعد لها ونجني ثمراتها، نستعد لها بأن نطهر قلوبنا، أن نطهر أفئدتنا، أن ننظف جوارحنا، أن ننظف بيوتنا، أن ننظف أفواهنا وآذاننا، أن ننظف أيدينا من أن تمتد إلى الحرام، وأعيننا من أن تمتد إلى الحرام، وألسنتنا من أن تنطق بالحرام من غيبة أو يمين أو نميمة أو شتم أو إيذاء أو غير ذلك من آفات اللسان. نطهر آذاننا من أن تسمع اللهو، نطهر أعيننا من أن تبصر وتنظر إلى ما حرم الله عز وجل، مما يجعل هذه الأعين نافذة تتسق من خلال مرئياتها قلوبنا. يجب أن نتدارك النفس، أن نتدارك أنفسنا وقلوبنا وجوارحنا، فنصطلح مع الله عز وجل ونتوب إليه، لنكون في شهر رمضان على حالة ننال فيها بركاته وننال فيها أنواره ونجني ثمرة التقوى في نهاية المطاف من أيامه. ألم يقل الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثمرة التقوى لا يمكن أن يبلغها إنسان مصرا على الخطأ الذي كان عليه، ممعنا متماد في طريق الغواية التي كان قد سلكها. نعم، قد يرى من بركات رمضان، ولكنها لن تبلغ التأثير في قلبه، ولن تبلغ الفعل الذي ينبغي أن تفعله من نفسه. ولذلك فإن ثمرة التقوى قلما نجد آثارها في نفوس الناس بعد رمضان، نتيجة عدم استعدادنا لاستقبال رمضان. أيها المسلمون، من حسن استقبالنا، من حسن الاستعداد لاستقبال شهر الصوم، شهر رمضان المبارك، أن نتعلم أحكام هذا الشهر، أن نتفقه في ديننا. أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نتعلم وأن نصلح أعمالنا، وإصلاح أعمالنا بتعلم أحكامها، بضبط تلك الأعمال وفق أحكام شريعة الله عز وجل. ولذلك فإن من الاستعداد لهذا الشهر ملازمة مجالس العلم، ملازمة مجالس الفقه التي نتعلم من خلالها ما يصحح الصيام وما يفسده، وآداب الصيام وسننه، وما يمكن أن يكون من آفات تعتري الصوم فتفسد كثيرا من آثاره وبركاته وثمراته. لذلك فإن علينا أن نلازم مجالس العلم التي يوثق بها والتي يطمئن إلى نظافتها وإلى سلامتها وصحتها. أيها المسلمون، نحن على موعد بعد أيام قليلة لاستقبال شهر رمضان، فلنكن على أهبة الاستعداد لاستقبال أنواره بمعرفة سليمة صحيحة بأحكامه وآدابه وشروطه. وأريد أن أستلف القول فأقول إن صيام شهر رمضان منوط بثبوت هذا الشهر، وثبوته إنما هو بأحد أمرين: إما بتمام شعبان 30 يوما، أو بأن يرى الهلال في مساء يوم 29 من شهر شعبان. فإذا رؤي الهلال فإن اليوم التالي لذلك هو يوم رمضان، على أن ثبوت ذلك إنما يتم عن طريق ولي الأمر. ونحن أريد أن أكون صريحا معكم، لقد تميزت بلادنا منذ سنوات كثيرة بأنها الأدق في ضبط بداية شهر رمضان، وهناك مجلس علمي فقهي لا يخضع لأي تجاذبات سياسية ولا لأي إملاءات، هو يرجع في ضوابطه وفي إثبات هذا الشهر إلى قواعد شرعية معتمدة. ولذلك فإن ثبوت شهر رمضان إنما يتم بناء على الإعلان الرسمي لبلادنا، والذي لا يخضع لأي إملاءات سياسية ولا غير سياسية. هذا الذي عهدناه في بلادنا منذ تلك السنة التي خضعنا فيها لاعتبارات أخرى، إذا بهم يصومون الناس 28 يوما بدلا من تصحيح صيامهم، لأنهم لا يخضعون لضوابط علمية شرعية وإنما لاعتبارات أخرى، لكي يضيعوا الناس عن دينهم ويفقدوا الناس ضوابط أحكام شريعتهم. أقول نحن هنا ولله الحمد لدينا مرجعية علمية مطمئن إليها من أهل السنة والجماعة ومن سائر أطياف هذه الأمة، ولله الحمد ممن يجتمعون في مجلس القضاء الأعلى في مساء يوم 29 ينتظرون ويترقبون من يتتبعون هلال شهر رمضان، حتى إذا ما رأوه أثبتوا فإن غم عليهم أتموا شعبان 30 يوما. وهذا مما يجعلنا نشعر ببركة بلاد الشام التي أخصها الله عز وجل بذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله.